بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما بعد فقد وقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء أن يقال في دين الله جل وعلا. وذكر رحمه الله تعالى بأسانيده إلى الأئمة السلفيين بيان الإسناد وأهمية الإسناد وأنه من الدين، فلولاه لقال من شاء ما شاء. وقفنا عند ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن مبارك في رده الرواية المرسلة بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا هنا ولا بعد 68 انا بعرف يعني احنا ايه. نعم يبقى نذكر التاريخ بقى.
ماشي
6/1/31
12/12/32.
وقفنا عند قول الترمذي رحمه الله تعالى قال أخبرني موسى بن حزام حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. فعلق الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله سليمان هذا هو أبو داود النخعي ومشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال أحمد بن حنبل كان كذابا، سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع، يعني شريك النخع بلدياته. وقال ابن معين كان أكذب الناس. وقال كتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع، أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن عدي أجمع على أنه يضع الحديث. يبقى هنا في قوله لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، توجيه لا يحل هنا على أي أساس؟
يحرم بطرد
صح؟ إلا بقيد. إيه هو القيد؟
الاعتبار
اعتبار إيه؟
الاعتبار أنه ده كذاب وإعلام الناس هو التحديد منه.
تمام. طيب ومن اعتبر هذه الرواية قد يروي هذه الرواية أحد الأئمة في مصنفاتهم ولم يبين علته في سليمان، هل هذه الرواية تعتبر بإسكات المصنف بإخراجه له في مصنفه؟
لا،
لأن طبعا الذين لم يشترطوا الصحة ولا شيء ولا البيان، هو يصنف، فقد يعلق أحيانا وقد لا يعلق، كحال الإمام الدارقطني في السنة. صحيح؟ قد يعلق وقد لا يعلق، هو إمام في العلل عملاق. ومع ذلك نرى البعض اليوم مثلا بيستدل بأنه أخرجه الدارقطني في سننه وسكت عنه. طبعا ده الصلاح حادث غريب، تمام، انه كلمة الدارقطني سكت عني اعتبارا على ان الدارقطني امام في العلل وما بيعديش حاجة، ده هو ده خدب الفهلوة. تمام. طبعا ده كلام خاطئ. تمام. فالامام الدارقطني كثيرا ما يذكر في سننه المرويات المعلولة، وقد يعلق ويعل وقد لا. تمام. فلا يعني هذا ان السكوت عن الرواية يعني توثيق الرواية او اعتبار هذه الرواية. فأصبح قوله لا يحل هنا انه لا تعتبر بالمرة، تمام بالمرة، فهي في سلة المهملات، فهي من باب التحذير من باب التحريم الرواية عن الكذاب والوضاع. فمن اعتبر رواية الكذاب والوضاع وذكرها على المنابر وذكر عنها دينا وإلى آخره، ها؟ يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، تمام. وطبعا هيأتي طبعا في الأيام اللي جاء بقى مولد النبي ورجب وشعبان وهاتك بقى تجد فيه الوضع والكذب ينتشر على لسنة الكذابين والوضعين عبر وسائل الإعلام والمقرأة والمسموعة، والكل يكذب تحت مسمى قال رسول الله، وهذه جريمة كبرى. يعني حتى لو الحوكي وروية، ها، يقدر بيتملص عندما تيجي تمسكه يتملص، يقول لك أنا قلت حكي وروي، وبيدل على ضعف ما بعدها، إلا أنه يكذب ويقول قال بالجزم، وهذا طبعا النص فيه واضح وسبق الكلام فيه. فقول الترمذي هذا لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي وهو من جملة، يبقى ده حتى قاعدة أنه لا تحل الرواية عن الكذابين إلا بشرطها، إلا إيه؟ إلا بشرطها. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. ده قول من؟ أبا حنيفة. قول أبا حنيفة، وأبا حنيفة مثلا كام؟ لا 107، طب خليها 57 مش بخيل. 150؟
اه
يا رجال والله 150. وجابر مات 127 127 طبعا ابو حنيفة كوفي صح، وجابر جعفي كوفي. يبقى ابي هنا نقل عن ابي حنيفة انه يكذب جابر جعفي، وكذلك عن الشعبي أيضا يكذب. وفي مقدمة مسلم ذكر أقوالا أخرى في تكذيب جابر الجعفي، فليس فقط حتى أن يقول أنه ما كذب إلا من طريق الشعبي، والشعبي كان بيتحامل عليه. طب أبو حنيفة واللي ذكرهم الإمام مسلم في مقدمة الصحيح إلى آخره. فالقول الفصل في الرجل أنه مطروق الحديث، فأنه متهم بالرفض خبيث فيه، ده نهاية الكلام فيه، تمام. فهذا الفصل في جابر ابن يزيد الجعفي.
هل ابو حنيفه هنا بناخذ بقول على انه امام في العلل ولا على انه من بلديه؟
لا ده هذه شهاده في حق الراجل، هذه روايه
شهاده فقط،
هذه شهاده في الروايه هذه. لا مش امام عيله، لا مش امام عيله، هو لكن هو طبعا هذه بلديه ويعلم حال الرجل. وذلك لما سبق في الصفحه اللي قبلها سئل شريك عنه، وشريك ايه؟ نخعي، تمام. مفيش في تحملات بقى، بقول لك اهل بلد واعرف اعرف به، واللي بعده واللي بره واللي جوه، فما يكون اللي بره عرفوه واهل بلده اولى به، تمام. فقال سمعت الجارود، والجارود هنا هو ابن معاذ السلمي، جارود ابن معاذ، وده من الثقات. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا اللي هو ابن الجراح علم من الاعلام يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد اللي هو حماد بن سليمان لكان أهل الكوفة بغير فقه اللي هو صاحب أبو حنيفة، تمام. ده انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام ابن رجب يعلق على قول الترمذي هذا، قال هذا يوجد بعض النسخ ولا يوجد في بعضها. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في أبواب الآذان، وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. ده تعقب من؟ مش محتاج ان اعقب بشيء بقى ولا حاجه، ده كلام من؟ ابن رجب امام من ائمه المحققين رحمه الله تعالى. قال انه يعقب على كلام وكيع هذا بقوله قول وكيع هذا غلو غير مقبول، تمام. ان جابر يكذب وبعدين تقول لو له مكان، اما ان يكون وكيع لا يعلم حاله جابر، فله له له توجيه. اما ان يقول على خلاف ما قال يعني يكذب ويوثق، في تباين كبير قوي بين الحالتين، يعني واحد يقول سبعه كذاب ما ينفعش، لازم في واحد من الاثنين ايه مش ما يعني مش على الجاده. فقال ابن رجب رحمه الله تعالى وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. وهو كما قال رحمه الله، فأين أبو إسحاق اللي هو السريع اللي هو علم من الأعلام إلا أن عيب عليه التدليس أو الاختلاط كذلك، فأين أبو إسحاق وأين الأعمش ومن الأعلام وأين منصور وأين غير هؤلاء من أهل الصدق والصدق من أهل الثقة والصدق والأمانة، إذا جائز جعل أن الكوفة خالية من العلماء ومن المحدثين والفقهاء عدا جابر. طبعا هذا كلام أخذه الإمام ابن رجب على ظاهره، لكن يؤول على أنه كلام الإمام وكيع قال يبلغه حال الرجل إلا أن أو أخذه من زاوية دون أخرى، وكلامه على كل حال على الإطلاق لا يفهم منه غير ما يفهم ممن قبله. وأين إبراهيم أي إبراهيم النخعي وغير هؤلاء من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى، مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتاب هذا، وإسقاط هذا من الكتاب أولى. يعني هو بيتكلم على أن الجملة الأخيرة هذه موجودة بعض نسخ ومش موجودة بعض الإيه؟ موجودة بعض نسخ، يقول يا ليتها سقطت من جملة ما سقط، تمام؟ وكأنه يعتبر ما قيل في جابر الجعفي من أبي حنيفة تبعا لغيره مما قالوا فيه، كأنه يعترض هنا على هذه الجملة من الإمام وكيع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في رواية الضعفاء قال سمعت أحمد ابن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة. يا عاوز إخواني ركزوا معي في الكلام، قال كنا عند أحمد ابن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب بقى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ده أحمد بن حنبل إمام حافظ، تمام حافظ، شوف مسنده كم ألف إسناد هنا، تمام هنا في الذاكرة، ولا نشير هنا إلى القلب، ها رحمه الله تعالى، يعني كمبيوتر قبل أن تكون الكمبيوترات، تمام. هذا وغيره يعني له مصنفات على رأسها المسند، تمام، وله مسائل محفوظة رحمه الله تعالى. فطبعا استغرب الإيه؟ استغرب الخبر، وده يعني تذوق نكهة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، انه امام حافظ، ودي من احد الاشياء ذكرها ابن القيم في كتابه منار المنيف في كيفية قبول الخبر او رد الخبر من المنشغلين بعلم الحديث، يسأل حيث لك لا مش من كلام رسول، مش داخل هنا، مش داخل القلب، غريب على الوزن، تمام، يوم لك تبحثه وما يطلعش له اصلا او مكذوب او موضع او لا يثبت الا في جملة الايه الاشياء التي لا تعتمد. قال فقلت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم، ثم ذكر الإسناد، قال حدثنا حجاج بن نصير أنبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة اللي هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يبقى هيكون هنا الأب هنا اللي هو من؟ سعيد، تمام، والكلام هيكون في عباد عن عباد عن عبد الله المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبور عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك مرتين. قال الترمذي وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روي عنه. طب ناخذ هنا قال الحجاج بن نصير، وده اللي هو الفساتيطي، الحجاج بن نصير الفساتيطي القيسي البصري، قال الترمذي يضعف، هو ضعيف الحديث، هو ضعيف الحديث، وكان يقبل التلقين، يعني قاعد ايه ما عنده، ضعيف سيء الحفظ، يقبل التلقين، يعني اللي تدهوله بيقبل، اللي تدهوله بيقبل. تمام، يعني عفاكم الله اليوم مثلا الاخوة اللي هم يعني اصيبوا بفقدان البصر، صحيح، وتجد مثلا طبعا هو ما بيقرأ، يبقى هو ايه بيقرأ عليه، صحيح، او بيسمع. فالاشكال هنا بيبقى دوره اما ان يكون الذي يقرأ عليه من اهل الانصاف والتحقيق ويملى عليه الصواب، واما ان يملى عليه كل شيء فيأخذ كحاطب الليل. تمام، وطبعا هذه بلية كبرى، فيقول لك ده صار يتلقن كحالي بقى اللي بيجيله بياخده، حتى انه لو قلنا انه صار يتلقن مثلا باخره ما بيعرفش اللي قاله قديما باللي قاله حديثا، لو انحطح فيه، يعني اذا ادخل عليه ما ليس من كلامه وتحديثه اخذه على انه منه. تمام، فطبعا دي تبقى عيبة في حق الراوي. تمام، وهذا مثله لا يؤخذ منه علم، لان الامور دخلت ايه، ده امور دخلت في بعضها. فكلمة صار يتلقن يعني كحاطب ايه، كحاطب لي، اصبح لا يؤمن ولا يستأمن على العلم، والاجل ذلك ضعفوه. واما عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعيد المقبوري، فالتحقيق فيه انه متروك، التحقيق فيه انه متروك. الحجاج بن نصير ده اخرج له الترمذي من الستة. تمام، الحجاج اخرج له الترمذي من الستة، وعبد الله بن سعيد المقبوري لم يخرج له من الستة الا الترمذي وابن ماجه، والتحقيق فيه انه متروك الحديث. تمام، وهنا كلمة الامام الترمذي في قوله ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا، وجدا تعني انه يعني ضعف ايه شديد، والتحقيق فيه ملخص ترجمة انه متروك الحديث، وكنا المتروك ايه لا يجبر ولا ينجبر. فهنا رد الامام احمد كان في بابه ولا لا، صح، كان طبعا في بابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكل من روي عنه حديث ترمذي، فكل من روي عنه حديث ممن يتهم او يضعف لغفلته او لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يحتج به. دي قاعدة رحمه الله تعالى، قواعد في العلل. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم، متهم بالوضع، متهم بالكذب، كحال سليمان السابق، وكحال الجعفي، وكحال اللي هو عبد الهادي الى اخره، او يضعف لغفلته، كحال اللي هو الحجاج بن نصير هذا، او لكثرة خطئه كذلك، ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يحتج به. وطبعا هنا وقف، لا يعرف الحديث الا من حديثه فلا يحتج به، يعني هنا ايه، انه انفرد به في الباب، يعني لم يأتي الا من طريقه، صح، كلمة لم يأتي الا من طريقه يعني ايضا ليس له متابعة، يبقى في هذه الحالة لا يعتبر ولا يعول عليه. تمام، ده بالنسبة، اركزوا بقى معي هنا في جزئية، وان كان يعني في وقت ان شاء الله اطلب لكم بعض المسألة المترتبة على هذا الشيء. طبعا المتهم حديثه فين بيترمي. تمام، بقي اللي هو في غفلة واللي هو ضعيف بسبب سوء حفظه او بكثرة خطئه، ده بيتحط فين؟ انا عندي مرتبة تعديل اولى وبعدين مرتبة تعديل تانية، اللي هو اعلى درجات الصحة ثم الحسن والتحت منه، وبعدين المرتبة اللي جرح واللي عدل، وبيبقى يعني صدوق يخطئ، صدوق له اوهام، صدوق سيء الحفظ الى اخره. تمام، بيبقى في المرتبة الثالثة، وبعدين يجي بعد كده مراتب الايه، مراتب الترك ومراتب الرد. تمام، فاصبح بهذه الصورة ده بنحطه مرتبة كام؟ لا، اللي هو بقى هنقول بقى في غفلة، المرتبة الثالثة اللي تحت خالص دي المتهم المتروك والموضوع ده بنرميه خالص. المرتبة اللي هو جرح وعد تمام بالضبط، يبقى هو في صدوق يخطئ سيء الحفظ ضعيف ضعفا ليس بشديد تمام. يبقى في هذه الحالة ده بتحط في المرتبة اللي تمشي بالشواذ والمتابعات. طيب هو هنا انفرد، لم يأتي الخبر إلا من طريقه فقط، يبقى هذه الحالة بقى ضعيف تمام. ولذا قال هنا لا يحتج به. كلمة لا يحتج به ديت في كلام عن الإمام رحمه الله بقى الخبر الضعيف هل يعمل به في الأحكام، يعمل به في فضائل الأعمال تمام، مسائل وهذكرها لك ملخصا. أيضا مثله لو خالف في اتحاد مخرج أو خالف في الباب، روايته ايه؟ روايته ضعيفة صح؟ خالف مع اتحاد مخرج يعني جاء بما لم يجئ به الثقات، إذا حكم عليه بايه؟ بالنكار على المشهور. انه اذا خالف الضعيف الصحيحة حكمنا عليه بالايه؟ بالنكارة. ده عند اتحاد المخرج. ايضا يقال هذا اذا انفرد الراوي في الباب، مش اتحاد مخرج هو بقى. يعني مثلا اعطيك مثلا مثال في حديث وسيلة بن الاسقى، جاء مثال عرض بقى الان حديث وسيلة عند ابن ماجه اللي هو جنبوا صبيانكم ومساجدكم صحيح. هذا الحديث جاء مخالفا لما في الباب من حديث انس ومن حديث أمامة ومن حديث أبي قتادة تمام، ومن حديث زينب وحديث أخرى كثيرة في الباب على إثبات دخول الصبي في المسجد وإلى آخره، وحمله في المسجد مع إلى آخره، والمسألة معروفة. فجاء هذا الحديث فقال جنبوا صبيانكم، فهو إسناده ضعيف، يبقى جاء بمسألة فرد عما هي في الباب. إذن خالف بما خالف ما في الباب صحيح. وحديث ابن الهاد عند احمد بن حنبل لما كان بيصلي وبعدين لان اصلى مساجدا فساح ففز كده رأى ان اصلى فلا الحسن والحسين على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل ولا قصه جميله يعني. فعلى كل حال فهنا حديث وقتنا محكوم عليه بالايه؟ بنقرا هنا صحيح. يبقى هنا في هذه الحاله اتى بحكم جديد في الباب تمام. يبقى في هذه الحاله قوله لا يحتج به اما انفرادا واما اما انفرادا مستقلا في الباب واما مخالفه لما في الباب مع اتحاد المخرج. قال الامام ابن رجب رحمه الله هذه الحكايه عن احمد بن الحسن عن احمد بن حنبل قد ذكرها الترمذي ايضا في كتاب الجمعه اي من السنن تمام. وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفيه ثلاثه من الضعفاء حجاج بن نصير ومعارك بن عباد وضعيف ايضا بصري، وانفرد الترمذي من السته بالاخراج له تمام. يبقى هنا الامام الترمذي راح مخرج لحجاج انفرادا، وخرج لعبد الله المقبري مع ابن ماجه، بتكلم من اصحاب السنن تمام. عندي احنا السته اللي هم مين؟ ما بس عشان الاخوه اللي هم يعني استصحابوا معانا، ومعارك ابن عباد الانفرد ايضا الترمذي بالاخراج له، وده ايضا ضعيف وهو بصري. وعبد الله بن سعيد المقبري مدني وهو ابو عباد الليثي، وقد سبق ذكره وذكر حجاج ايضا ومعارك في الكتاب في غير موضع اي عند الترمذي. وكان الثوري يروي، شوف بقى الكلام هنا، وكان الثوري الامام سفيان بن الامام سفيان الثوري بن سعيد المسلوك الثوري من الثقات الحفاظ المتقنين، وجمع بين الحديث والفقه. وكان الثوري يروي عن ابي عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلسه. وهنا في لطيفه نبات ايضا سلفا عن مثل هذه، شوف يقول الثوري استبان لي كذبه، يعني كان يروي عنه او لا؟ كان يروي عنه سلفا تمام. فلما استبان له انه كذاب وقف عن روايته وعلم حال الرجل، فلا يقال بعد ذلك ان الثوري روى عنه او من تلامذة الثوري، لا تمام. دي نقطة مهمة جدا جدا هيأتي في الكلام فيها لاحقا برواية الراوي عمن عن شيخه. قال يقول اللي هو سفيان الثوري يروي عن عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلس، مجلس كشف فيه الكذب، وقف كل حاجة، ده ما بيعرفش فيه، ما في مداهنة ولا مضاراة ولا مجاملات لأحد، كان بياخد منه، استبان الكذب في مجلس. وهنا يا إخواني بقى فايدة العلم وطلبة العلم ومكانة طلبة العلم، إنه بيتزوق، إنه إيه بيتزوق. ودائما أقول فرق بين طالب العلم وبين الداعية، ده لي ميزان وده لي ميزان، ده لي خط ودي لي خط. طالب العلم يجلس لا كما يجلس غيره، يجلس له موازين وله ضوابط، والكلمة بياخدها بحدها، تمام؟ غلبت شيئا في عقله أو في ذهنه، يبقى في هذه الحالة يرجع يراجع المتكلم أو المتحدث، لأنه طالب لا كغيره. فقال استبان لي كذبه في مجلسه. قال ابن رجب وكان يحيى وعبد الرحمن، ويحيى ابن من؟ وعبد الرحمن وابن مهدي، لا يحدثان عنه. وقال يحيى ابن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه. يبقى هنا لا يكتب حديثه وهو كذاب، تمام؟ طيب لو كتب الحديث على سبيل التحذير ولا على سبيل الرواية، ها؟ تمام، كما سبق في سبق في مجاله. وقال البخاري أيضا تركوه، والبخاري هنا فيه برهان على أن الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة تتلاحم أقوالهم، تمام؟ والخالف يأخذ عن السالف، تمام؟ يبقى هنا البخاري قال تركوه، عاد البخاري إلى من سبقه من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن رجب وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، ده سبق الكلام في متن العلل للترمذي. قال ابن رجب ومراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الحديث في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد ابن حنبل. ده كلام الإمام ابن رجب. طبعا قول الإمام ابن رجب على إطلاق هكذا وجه عدم التسليم له فين؟ ابن رجب هنا قال، هنا حمل الكلام الجمل السياق ده كله السبب ده كله على ما قال بعد، هل يسلم له أو لا؟ طب فين يسلم وفين لا يسلم؟ برضو ما فهمتوش أنا عايز أقول إيه؟ برضو ما تبقى نعيد الجملة تاني، لحظة نعيد الجملة تاني. قال وأما ما ذكر الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب، وصلت؟ طبعا الإمام الترمذي لقى هذه، تمام، هذا ملغية، فكيف أنا أستخدم المتهم وأجعل المتهم في باب لا يحتج في الأحكام الشرعية، ولا هذا لا يحتج به باتفاق ولا يستأنس به ولا يعرف حاله أصلا، هذا باتفاق الأئمة قاطبة إنه لا يعتبر لا من قريب ولا من بعيد، وبسلة المهملات ولا متهم بالكذب أو المنطوق أو الوضاع قولا واحدا، ما في قول ثاني، تمام. أما ما دون ذلك ممن بقى في غفلة كثير الخطأ سيء الحفظ إلى آخره، ده كما قال الإمام ابن رجب هنا، وده طبعا فيها مآخذ من وجوه ثلاثة عند الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأول مسألة بقى الحديث الضعيف الذي هذا حاله، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، تمام، وأحمد في رواية على أنهم يعملون بالحديث الضعيف في الباب ويقدمونه، ده المشهور عنه، ويقدمونه على القياس والرأي، القياس والرأي، تمام. لكن هنا يا إخواني يعني لابد أيضا من توجيه كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. معلوم أن الضعيف مسألة نسبية عند الأئمة، المتفق على ضعف معروف. أنا بيان جزئية مهمة، تبرئة حال الأئمة هكذا اللي بينقلها أئمة الأصول هكذا، ويبدأ هو يدندن حول احتجاج الأئمة بالحديث الضعيف وبالمرسل شفت الكلام؟ هذا طبعا معلوم باتفاق أن المرسل فيه طبقة إيه؟ مش لا طبقة المرسل بقول فيه طبقة إيه؟ مفقودة. يبقى هو من خصيم إيه؟ انتهى القضية. مسألة احتجاج أو غير احتجاج أو استئناس أو غير استئناس دي لها وجهات نظر من الأئمة، ليست فقط بأن المرسل يحتج به، لا، إنما يحتج بالمرسل من وجوه ومن وبشروط، ليست هكذا أن المرسل يحتج به، لا. طيب لما يقرأ عن الأئمة هؤلاء رحمهم الله تعالى أنه بيحتج بالمرسل وبيحتج بالضعيف وبيقدمه على القياس وقدمه على رأي الآخر، كيف نواجه كلام الأئمة؟ يبقى الضعيف المتفق على ضعفه معلوم ضعفه، ده بعيد عن مجال الأئمة، إلا بشروط أن يكون الحديث الضعيف المتفق على ضعفه عند الأئمة اللي أنا ذكرتهم دول، وهم الأئمة المعنيين بالفقه رحمه الله تعالى الأربعة، مشوا الحديث. هل مشوا مع ضعفه أم بقرائن مع ضعفه؟ قد يكون في مراسيل في الباب كثير، صحيح؟ في مراسيل في الباب كثيرة، تمام، والمراسيل بأسانيد صحيحة إلى من أرسل، يقول لك هذا مرسل صحيح، صحيح إلى إيه؟ إلى من أرسل، بعد من أرسل الحلقة ما بنعرفوش، تمام؟ يبقى يسموه مرسل إيه؟ إسناده صحيح إلى من أرسل، تمام؟ مرسل واثنين وثلاثة وأربعة، فجعل الإيه؟ لسيما ركز معي، إذا كان المرسل هذا جاء من طريق مصريين أدي واحد، ومرسل جاء من طريق عراقيين، ومرسل جاء من طريق خراسانيين، ومرسل جاء من طريق حجازيين، شفت الكلام؟ يبقى في هذه الحالة يقول لك هذا يجعل أن للحديث المرفوع إيه؟ أصل، فيجعل الإمام يتذوق العمل بالإيه؟ بالحديث الضعيف في ظل هذه القرائن المحبوبة عند الإمام، معايا كده؟ أو يكون لهذا الحديث الضعيف له أصل عام في الشريعة دخل تحته فيعمل بموجبه، أو يعمل بالحديث الضعيف لدلالة ظاهر آية تدل على ما جاء به الضعيف. أما تعمد العمل بالضعيف مطلقا هكذا وينسب للأئمة، أنا رمنا الجور بحق الأئمة، فمالك إمام في الحديث ومقدم على الكثير من أقرانه ومن بعد رحمه الله تعالى، جرح التعديل لأبو حاتم، ونقرأ مسألة ظريفة بعدين، وبعدين في الإمام أحمد بن حنبل إمام، الإمام الشافعي إمام، أبي حنيفة رحمه الله تعالى إمام في الفقه وفي الحديث، وإن كان طبعا في هذا من ناحية الحديث إلا أنه إمام، لهذا لا ينزله عن مرتبة الإمامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا ما قال كما قال السندي وحنفي في حواشي على الكتب الأربعة، يقول أنه المرسل محتج به عندنا، كيف نوجهه؟ هل يفهم هذا على أنه باب الاحتجاج كالاحتجاج بالصحيح؟ لا، وقال لا، فهو يتطبق مع جميع الأمة على أنه علمه ضعيف، في حلقة مفصولة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ان في اصحابي وقد يكون في تابعي كبير، قد يكون انقطاع بحلقة وقد يكون انقطاع بحلقتين او بطبقتين، صحيح، اذا هنا ضعيف، فكلمة الاحتجاج توجه على ما ذكرت وليس على سبيل الاطلاق. ده بالنسبة للقول الاول. القول الثاني ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الاحكام ولا في فضل الاعمال ولا في غيرها، ما دام ان ثبت ضعفه لا يعمل به مطلقا فاي شيء يركن، تمام. طيب، وطبعا ده القول، هذا قول الامام يحيى بن معين، وقول البخاري ومسلم ويحيى ابن محمد ابن يحيى الذهلي، فهو إمام ابن إمام، حافظ ابن حافظ، تمام. وطبعا الرازيان اللي هم أبو زرعة وأبو حاتم وآخرون، تمام. يبقى دي ده قول، وادي قول. القول الثالث ان يعمل به القول، وبقى رجعنا احنا كلمة من اللي ابن رجب رحمه الله تعالى، يعمل به في فضائل، في فضائل الاعمال لا في الاحكام، تمام. في فضائل الاعمال، ايه فضائل الاعمال؟ بعد بقى الباب الرقائق والزهديات والترغيب والترهيب والاشياء والاشياء هذه. وهذا الكلام قال به ايضا جماهير من الأئمة رحمه الله تعالى، جماهير الأئمة كسفيان الثوري ابن عيينة، تمام، وغيرهما من ابن مهدي الإمام ابن رحمه الله، أحمد بن حنبل، الرواية اللي ذكرها هنا الإمام ابن رجب رحمه الله قال وأحمد، أحمد بن حنبل في رواية أخرى، يبقى هنا اكتب جنبها عندك في الكتاب وأحمد بن حنبل في رواية، تمام، وأحمد بن حنبل في رواية. مش هندخل بقى في مسألة أصول المذهب بقى إذا جاء أحمد محمد الروايات وكيف نحرر هذه الروايات إلى آخره، لكن أحمد هنا في رواية، وفي رواية إيه سبقت في القول الأول. وهؤلاء الأئمة إخواني الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل، وضع له شروطا في منتهى القسوة. الشرط الأول أن يكون الضعف ليس شديدا. شفت ازاي؟ تعالى بقى كيف يكون ليس شديدا؟ اللي قاله بقى الامام الترمذي اهو، ان يكون سيء الحفظ، في غفله، انه يعني يخلط، ها، له اوهام، يهم، تمام، يعني في ايه، في 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 كلام يعني، او ان يكون ضعيف، ضعيف يعني مطلقا، تمام. يبقى هو ان يكون ضعف، ضعفا ايه، ليس شديدا. كيف ليس شديدا؟ بقى متروك او متهم، متروك او متهم، بشيله خالص من الكيس وبحطه في كيس ثاني واربط عليه لحد ما يروح، تمام كده. يبقى ادي واحد. يبقى انا عشان اقول الحديث ده فضل ما فضل، لازم انا اكون عارف انا بقول ايه، صح ولا لا؟ وده بيلزم المتكلم في دين الله ان يكون عارف بهذا الكلام. انا عايز اقول ده متى يعمل فضائل الاعمال، كيف انا مشيته، صحيح. يبقى قال ان يكون الضعف ضعف خفيف، لازم يكون انا المتكلم عندي درايه بالايه، بان يكون خفيف ولا مش خفيف، صحيح. اثنين، ان يكون له اصل في الصحيح او لا يتعارض مع صحيح في الباب. شفت كلام الائمه؟ فاللي بيعلم المسائل مش في صالح هذا الكلام. يبقى في هذه الحاله انه يكون له اصل في الصحيح او لا يعارض الصحيح في الباب. طيب رقم ثلاثة، أن يندرج تحت أصل عام. كما قلتها في الأول، أن يكون في أصل عام في الشريعة، تمام، ودي بيخضع لإيه؟ يخضع هذا الحديث وإن كان ضعيفا، ففي أصل عام، مثلا يعني ما نقول مثلا على سبيل المثال، طبعا دي ما لها قيود، وده كان يعني أذكر نحط عليها قيد ايضا ليس على اطلاقها. يعني لما يقال مثلا حديث الدعاء مخ العباده بالسياق ده، صحيح، ده جاء من طريق فرض من حديث انس، وهذا بهذا السياق، وحديث ضعيف بهذا السياق، اسناده ضعيف، لكن اسناده الصحيح الدعاء هو صحيح. يبقى انا عرفت ده وعرفت ايه، خلاص، يبقى انا بس ابين حاله. طيب معلوم القيام بالليل، معلوم الايه؟ القيام بالليل ومسنون ومشروع، تمام. فرجل يقيم الليل دوما، فجاءت ليلة العيد، فمن جملة ما قام تمنع، تقر او تمنع؟ انا عايز فقه، تقر ابتداء او تمنع؟ خلاك تشوف انا بقول ايه. رجل يداوم على ايه؟ على قيام ليل، فجاء من قيام الليل ليلة العيد، ودي فيها حديث من اقام ليلة العيد، صحيح، والحديث ضعيف باتفاق، صح؟ يبقى بين لازم افرق بين حالتين، بين رجل انشأ عبادة ليلة العيد الواتي، صح؟ وبين رجل جرى على عادته في عبادته فوافقت محذورا بنص، صح؟ في الحالة دي تقول ايه؟ تتسمح او تمنع او تقول لا ابتداع، صح؟ تمام؟ طيب اذا كنت في محلة يقتدى بك فيها، يبقى شفت بقى ازاي؟ يبقى هنا مراعاة المصالح والايه؟ مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الشيء. ولذا هذا الشرط يقيد بما جرى عليه العمل او لم يجر عليه العمل جمعا بين المصالح وبين المفاسد، ماشي كده؟ طيب يبقى احنا قلنا كم واحد احنا كده؟ كمان بقول لك الا عطية الا يعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه اللي انا استفدت انا بقى؟ ده انا بمشي بعمل عباده انا. يبقى اللي انا ما بعتقدش ثبوت على النبي، طب انا بعمل بايه انا؟ صحيح؟ ينفع؟ تجد شروط ايه؟ شروط شديدة. فاللي بيتغنى بمسألة فضائل العمل فضائل الفضائل، هذه شروط وضعها من تسمح في العمل بالحديث ضعيف فضائل فضائل الأعمال. ده يعني عرض سريع لمنظور الأئمة رحمه الله تعالى من خلال الحديث الضعيف. هنا تعقيبا على كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وقال رواد بن الجراح، وقال رواد رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان رحمهم الله. قال: ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. شوف الكلمة دي، هذه الكلمة كثيرة ما يكسر منها الإمام ابن حاتم في الجرح والتعديل، يقول مثلا سألت أبو علي قال هو شيخ، يعني ايه شيخ؟ يعني حل يمشي حال، بقول ايه صالح، لكن صالح قول عليه من الثقات الاثبات. ايه لا ما تقالش كده، ما تعرفش على العام كده، يعني هل صالح اقول انه حديثه حسن؟ ما تتقالش كده، تتقال بما في الباب، بمروية الراوي، بكلام اللي إما فيه، علشان أقول أوجه هذه الكلمة على إلا أن ينص الإمام على أن قولي في الراوي صالح يعني إيه حسن، نقول له إيمان عرفت من هجو، لكن صالح هكذا على إنه حسن لا، ماشي إخواني؟ يبقى لابد أن تفهم إيه بكلام بكلام ما في الباب. يبقى هنا لا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. بما سوى ذلك بقى ياخدها يحطها فين؟ في الشواهد، في المتابعات، في الباب إلى آخره، أم انفرادا؟ يبقى هنا بقى فهمنا احنا كلام الإمام بناء على ما يأتي بعده. وقال، وهنا طبعا اللي هو رواد ابن جراح أصلا هو صدوق رحمه الله تعالى، وله حالتان، يعني من الرواة الذين لهم حالتان، حالة في نفسه وحالة فين؟ في شيخه. فرواد هذا حسن الحديث صدوق، إلا أنه اختلط، اختلط بآخرة. طب الاخر هو نعرف اخره من اوله ازاي بقى؟ رحم الله الأئمة صنفوا مصنفات في المختلطين والذين اكثروا في الاختلاط، فدونوا من روى عنه قبل الاختلاط وروى عنه بعد الاختلاط، تمام؟ طيب يجي واحد يقول لي طب انا عرفت اللي قبل واللي بعد، طب ما عرفتش لا قبل ولا بعد، ها نعمل ايه؟ يبقى في هذه الحالة بتوقف في الحكم على الراوي ليدرى عن حاله قبل ام بعد. طب امشيها ازاي؟ امشيها بالنظر بالمرويات، بالنظر في المرويات التي في الباب. اذا انفرد برواية، اذا انفرد برواية في الباب، او انفرد في خالف، يعني انفرد برواية مستقلة او خالف، فهذه الحالة ببال ايه؟ ببال ريحة الرجل في هذه الحالة، ماشي كده؟ طيب وفي حديث عن الثوري ضعف شديد، يبقى اصبح الرجل ضعيف في مين؟ ضعيف في الثوري. يبقى دي مثال هم من الرواة الذين له حالة في نفسه وحالة في شيخه. يبقى صدوق اختلط ان اتميز حاله، جاء في رواية عن الثوري يقول لك ده الضعف زاد، لان هو اصلا ضعيف الظهري ضعيف الثوري في شيخه. تمام. طيب كانه بياتي عنه بالمناكير بنفر عنه بالروايات الى اخره. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي ابن ابي حاتم عبد الرحمن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبده قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل وروي عن رجل حديثا وروى عن رجل حديثا اي ابن المبارك فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل. ها تذوقنا الكلمه دي تذوقناها بقى. فقال ايه؟ قال يحتمل يحتمل. تمام. يعني بص يا اخواني الرجل ضعيف لكن مش ممكن الضعيف ياتي بالروايه على الجده صح ولا لا؟ بس ازاي اعرفها؟ بما في الباب او جاء من ضمن الروايه الذين اتفقوا على مخرج روايه على روى من جمله من روى هو ضعيف لكن جاء كروايه وكيع وكروايه الثوري وكروايه ابن مبارك يبقى هنا الرجل حفظه نمش على الايه؟ على الجده. لكن الرجل هذا ضعيف ضعيف لكن صاد مره ايه؟ مره وضع غيره. تمام. لكن لو انفرد ما اقولش بقى على احتمال ان يكون صواب لا الكلام ده ملغي الكلام ده ايه؟ الكلام ده ملغي عند اهل الحديث رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولذا هنا قال فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل ان يروى عنه هذا القدر او مثل هذه الاشياء. قلت لعبده مثل اي هو عبد بن سليمان قلت عبده مثل اي شيء كان قال في ادب في موعظه في زهد. تمام. لما كان وقال ابن معين طبعا هيكون هذا مع البيان هيكون هذا ايه مع البيان. وقال ابن معين ويحيى في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه. موسى بن عبيدة ده طبعا هو عابد من العباد والزهاد ولكنه ضعيف وضعيف ايضا اصلا كمان في عبد الله بن دينار يبقى ايضا له حالة في نفسه وحالة في شيخه. قال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق يعني مثال في مرويات انه حديثه ايه هو يعني يحتمل حديثه يحتمل بيأتي بما جاء بغيره من الضعفاء في الباب يمشي يبقى يمشي بجملة ايه ما في الباب. وقال ابن عيينة لا تسمع من بقية لا تسمع من بقية هو بقية من ابن الوليد ومعروف انه ايه كان مكثر من التدليس بل هو فاحش في التدليس والتسوية تدليس التسوية يعني بيلحم الاسناد في بعض بما ظاهره الصحة بيعتم على الكل. فطبعا ما احد يكشفه الا اما ولا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا تسمع من بقية ما كان في سنة واسمع منه ما كان في ثواب وغيره. يعني هنا بالسنة ايه اللي هو مسألة الاحكام والعبادات والعقائد مثل هذا الشيء واسمع منه ما كان في ثواب وغيره يعني في زهد فرقائه في قصص في مثل هذه الاشياء على اساس انه يعتبر بغيره والتساؤل فيها قائم بما في الباب او بما بفحوى ما في الباب. وقال احمد في اسحاق في ابن اسحاق اللي هو محمد بن اسحاق بن يسار اللي هو صاحب السنة صاحب المغازي قال يكتب عنه المغازي وما شابه. ومعلوم محمد بن اسحاق ان هو صدوق. تمام. يعني هو حسن الحديث اذا صرح بالسماع لانه عيب عليه انه يدلس فاذا صرح بالسماع قبل حديثه. ومع ذلك احمد قال فيه انه يكتب حديثه. تمام. يبقى وضع ايه وضع حاله كحال من قبل هذا عند احمد لكن غيره يعني اعتبر حديثه وانه لا ياتي بغرائب كثيره ولا شيء الا ان العيب فيه انه يدلس. وقال ابن معين في زياد البكائي في زياد البكائي وزياد البكائي طبعا ده ثبت في المغازي هو ايضا حسن الحديث صدوق. وفي حديثي عن غير ابن اسحاق لين يعني طبر هو ايه معدل في ابن معين معدل في ابن اسحاق في غير ابن اسحاق بدا في بعض الوهم. طيب هنا في لطيفه لابد اذكرها لاخواني. هنا زياد البكائي اخرج له البخاري ومسلم. ازاي احنا نقولها بقى البخاري ومسلم؟ أخرج له البخاري ومسلم مكرونا بغيره. تمام، مكرونا بغيره، ودي لطائف جدا بتأتي من ثنايا، ماشي إخواني، مكرونا بغيره، وبأكد على هذه الأشياء كثيرا حتى لا يتوسع في الطعن في الصحيحين، أو يعني يخيل إليه ما يقال في الصحيحين، فمتابعة بغيره. والبخاري أخرج له حديثا واحدا، ومسلم أخرج له شرط مسلم معروف، وعدد الطبقات في مقدمة الكتاب. وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والأدب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب. جميل، يبقى أصبح خرج إيه؟ خرج الكذاب وخرج المتهم، ده كله ما بنحتاجه. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم قولا واحدا، خلاص كذا قال ابن أبي حاتم وغيره، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وظاهر ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام، كما سبق أن مسلم مع شيخه البخاري مع غيره من أئمة الحديث، يعني جماهير علماء الحديث، على عدم قبول الحديث الضعيف لا في الترغيب ولا بغيره كمضام ضعيف، فخلاص ضعيف على ما سبق بيانه. ونقف هنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.